بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، سمت نفسها أم صياح من جمهورية مصر العربية. أختنا تقول في أحد أسئلتها: هل من شروط استجابة الدعاء الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما سمع رجل يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله قال: عجل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الناس. فالسنة للداعي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو المعهد مع الخشوع والصدق في الدعاء والإقبال على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وإذا كان على طهارة وفي أوقات الإجابة المخصوصة كان أقرب إلى الإجابة، كما في آخر الليل وجوف الليل، وكذلك في السجود وفيما بين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة، ولا سيما في ما بين جلوس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، يعني جلوس على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة، كل هذه من أسبابه، كل هذه من أوقات الإجابة. فالمؤمن والمؤمنة يجتهدان في تعاطي الأسباب، والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى. ومن أسبابها الصلاة على النبي، وليست شرطا، ليست الصلاة شرطا، ولكنها من أسباب الإجابة. الحمد لله والثناء عليه قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كل هذا من أسباب الإجابة، وليس ذلك شرطا. لو دعا ولم يحمد الله قبل ذلك، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قد ترجى إجابته، ولا سيما مع الضرورة وشدة اللجأ إلى الله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. لكن من أسباب الإجابة كونه يحمد الله قبل ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة بعد ذلك ورد فيها حديث ضعيف، وإن صلى على النبي بعد ذلك فلا بأس، كله طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم 6 من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لعذر شرعي مثلا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصلي 6 قبل قضاء الواجب، ومنهم من لم يجز ذلك. والأحوط المؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالقضاء، الذي عليه قضاء يبدأ به قبل 6، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة. فالتي عليها قضاء تبدأ بالقضاء ثم تصوم إن تيسر لها ذلك، وإلا فالقضاء أهم. وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها يمنع وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا؟
لا يمنع،
الحمد لله،
زيت لا يكون في الرأس بعيد وأشباهها مما يوضع على الرأس لا يمنع، كالحناء أو نحوه. نعم.
أختنا آخر سؤال لها تقول فيه: إذا كان الرجل يصلي ولا يزكي ولا يحج وهو قادر على الحج، هل الزواج معه صحيح؟
صحيح، لكنه عاصي، يعتبر عاصي إذا كان لا يصوم رمضان ولا يزكي يكون عاصيا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وهو على خطر عظيم، فينبغي الحذر من ذلك. والصواب أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوب الزكاة، ولم يجحد وجوب الصوم في رمضان، ولم يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة، يكون عاصيا فاسقا، وعليه التوبة إلى الله والبدار بأداء الزكاة عما مضى، والبدار بقضاء صوم رمضان إذا كان ترك شيئا منه، وهكذا البدار بالحج إذا كان يستطيع. أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها. نسأل الله السلامة.
نسأل الله السلامة.
رسالة مطولة بعض الشيء بعث بها المستمع عادل عبد القيوم من السودان بورت سودان، وضمنها 4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: نحن مجموعة من الشباب والحمد لله محافظون على أداء الصلوات 5 في المسجد، وبعد صلاة العشاء نذهب إلى منازلنا ثم نأتي لكي نبيت في المسجد، فمنا من يصلي في الليل ومنا من يقرأ القرآن، ثم نستيقظ قبل الفجر ونؤذن أذان التنبيه للفجر. وسبب مبيتنا في المسجد لكي نضمن أداء صلاة الفجر خوفا من أننا إذا نمنا في منازلنا سوف تفوتنا صلاة الفجر، وبعض الناس يسخرون منا ويقولون لنا: لماذا تنامون في المسجد؟ أليس لكم بيوت أو أسرة تنامون عليها؟ ونحن نسأل: هل مبيتنا هذا جائز؟ نرجو إفتاءنا وتوجيهنا جزاكم الله خيرا.
إذا كان المبيت في المسجد لهذه العلة وهو خوف النوم عن صلاة الفجر فلا بأس بذلك، لكن إذا تيسر لكم من يوقظكم في بيوتكم أو وضع الساعة المنبهة عند رأس أحدكم كل يبيت في بيته ويتهجد في بيته آخر الليل كان هذا هو الأفضل، هذا هو الأولى، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يبيت الإنسان في بيته ويضع الساعة عند رأسه، وهي إن شاء الله يحصل بها التنبيه. أما إذا لم يتيسر ذلك ومنكم في المسجد يعني يوقظ بعضكم بعضا حتى تصلوا الفجر مع المسلمين هذا خير عظيم وقصد صالح، وأنتم لكم عذر في هذا. لكن إذا تيسر لكل منكم أن يجتهد في الصلاة في بيته والبيتوتة في بيته فهذا أفضل، والساعة بحمد الله تنفع في الغالب إذا أكدها على وقت مناسب قرب الفجر فإنها بحمد الله تنفعه. نعم. الفراش التي لها منبه.
نعم جزاكم الله خيرا. أخونا يقول في سؤال آخر: إمامنا يدعو بالقنوت أحيانا في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وذلك بعد الرفع من الركوع الأخير، لكن يا سماحة الشيخ بعد القنوت يدعو أيضا بدعاء شتى ويرفع يديه، فهل هذا الدعاء بعد القنوت جائز؟ وهل نرفع أيدينا معه أم نكتفي بالتأمين؟
القنوت مشروع في النوازل في الدعاء للمجاهدين والدعاء للكافرين، فإذا قنت من أجل النوازل في بعض الأحيان في حال المجاهدين الأفغان وحال المجاهدين في فلسطين وغيرهم يدعو لهم بالنصر ويدعو على الكفار بالخذلان هذا مشروع، ويرفع يديه وأنتم ترفعون يديكم وتؤمنون، كما في الاستسقاء يرفع يديه في الاستسقاء طالب الغوث ويرفع الناس أيديهم ويؤمنون. أما القنوت لغير ذلك فلا يستحب له الوتر، لا أوتر في الليل قنت بعد الركوع في الركعة الأخيرة. أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الصبح دائما فهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل القنوت إلا في النوازل، يعني إذا نزلت في نازلة دعا المسلمين ودعا الكافرين أوقات معينة ثم يترك عليه الصلاة والسلام. فأما قنوت في الصبح في صلاة دائمة فهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه غير مشروع.
جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا بعد إلقاء محاضرة أو درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه أثناء الدعاء الجماعي أم ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء الدعاء؟ افتونا بارك الله فيكم.
لا بأس بالدعاء بعد المحاضرة أو بعد الموعظة والذكرى لا بأس بالدعاء، يدعو الله للحاضرين بالتوفيق والهداية والصلاح النية والعمل، لكن رفع اليدين في مثل هذا لا أعلم فيه دليلا ولا أعلم أنه ورد عليه الصلاة والسلام، إلا العموم عموم رفع اليدين بالدعاء وأنه من أسباب الإجابة، لكن لم أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعدما يعظ الناس ويذكرهم كان يرفع يديه ويدعو، فلو كان هذا يفعله لنقل عليه لنقل لنقله الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ما تركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم، فالأولى والأحوط عدم الرفع في مثل هذا إلا إذا والدليل يدل على ذلك، أما كن يدعو لهم بعدما يفرغ غفر الله نعمتكم أو وفق الله وإياكم أو نفعنا الله وإياكم بما سمعنا أو ما أشبه هذا لا بأس به، وإذا أمنوا فلا بأس بذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة لإقامة الليل علما بأننا طلبة وموظفون، ولكي ننتهز فرصة عطلة الجمعة للراحة، لأن أحد الإخوان قال: يوجد حديث يدل على عدم تخصيص يوم أو ليلة للعبادة، نرجو فتواكم جزاكم الله خيرا.
نعم، لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بتهجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تخصيص يومها أيضا بالصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم النهار صيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص ليلتها بالقيام ولا يومها بالصيام، وهكذا لا يجوز اتخاذ ليلة معينة خصها الناس بالتهجد لعدم الدليل. نعم
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول فيه: حضرت يوما ختمة القرآن الكريم في أحد المساجد، وعندما جاء دوري قرأت سورة الانشقاق، وعند الآية رقم 21 وعند موضع السجود أردت أن أسجد، ولكن الإمام أشار لي بعدم السجود وهم أيضا لم يسجدوا، فما هو حكم السجود في مثل الحال التي ذكر جزاكم الله خيرا؟ يقول: حضرت يوما ختمة القرآن الكريم في أحد المساجد، وعندما جاء دوري قرأت سورة الانشقاق، وعند الآية رقم 21 وعند موضع السجود أردت أن أسجد، ولكن الإمام أشار لي بعدم السجود وهم أيضا لم يسجدوا، فما هو حكم السجود في مثل هذه المواضع جزاكم الله خيرا؟
السنة السجود إذا قرأ لسان آية السجدة سواء كان في الصلاة أو في خارجها، لكن المأموم لا يسجد، إنما الإمام لي يسجد، إذا سجد الإمام تبعوه وإلا فلا، وأما إذا كان يصلي وحده في النافلة وفي الفريضة لأن ما أدرك فريضة أو معذور مريض لا يحضر، فإذا قرأ السنة يسجد في السنة سواء كان هذا في السنة أو شقة أو في غيرها، وهكذا كان يقرأ قراءة خارج الصلاة في بيته أو في المسجد إذا مر بآية السجد سجد، حاله السنة وليست واجبة ولكنها سنة.
جزاكم الله خيرا. الأخت سعاد جيم ميم بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: جرت العادة في بلدنا الذبح في المواسم مثل النصف من شعبان وأول رمضان وسبعة وعشرين من رجب، فهل يجوز الأكل من مثل هذه الذبائح؟
أما الذبح في نصف من شعبان أو في ليلة سبعة وعشرين من رجب هذه بدعة ما لها أصل، ما ينبغي، لا يجوز فعلها ولا الأكل منها لعدم الدليل، فذلك من البدع. أما كون سيتقرى في رمضان الذبائح والصدق بها، رمضان شهر مبارك مشروع فيه في التوسل النفقة والصدقة على الفقراء، فإذا ذبح ذلك في رمضان أو في عشرين الحجة أو في غير هذا من الأوقات وتصدق هذا كله طيب. أما تخصيص ليلة نصف شعبان أو ليلة سبعة وعشرين من رجب كما يفعل بعض الناس من الاحتفال بهذه الليلة، هذا لا أصل بل هو بدعة.
جزاكم الله خيرا. تقول: كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟
الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العدد تكون ستا أو سبعا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، إذا زادت فهي استحالة، صلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كان خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة، فاستمروا عليها، وإن نقصت طهرت فطهرت بعد ذلك. فعلى كل حال إعادة تزيد وتنقص، قد تكون ستا سبعا وقد تزيد يوما تنقص يوما. فالمؤمنة تجلس ما ترى من الدم ولا زادت إعادة ونقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصلي ولا تحل زوجها حتى تطهر وتغتسل. لكن متى استمرت معها إلى 15 هذه النهاية على الصحيح، متى زادت إلى 15 فإنها تعتبرها استحارة وتصلي وتصوم وتحل زوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستا أو سبعا أو ثمانا أو عشرا، لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحارة وأنها ليست العادة المعروفة. والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الدهر نصف الشهر. نعم
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتصاب بجرح أو كسر تكون حركتها أحيانا مثل السليمة، فهل يجوز الأكل منها؟
نعم، إذا أمسكها وذبحها حلت. إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباعة من شجرة أو من جبل وأمسكها وذبحها والحية حلت ولو فيها جرح ولو كان فيها جرح. نعم.
لي خالة تصلي وتصوم ولكنها تصدق بسبحة اليسر، وهذه السبحة يكتب عليها أسماء الله الحسنى، وكذلك تحلف بالرسول وبعض المشايخ وقبر أخيها، فهل مثل هذه الأشياء تمنعنا من زيارتها أو الجلوس معها إذا زارتنا هي أيضا؟
يجب أن تنصحوها وأن تعلموها أن هذا لا يجوز، وتجعل في حبات السبحة أسماء الله، لأن هذا نوع امتهان لأسماء الله، فلا يجوز وضعها في حجرات السبحة. كذلك الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم والحلف بقبر أخيها أو بالمشايخ كله لا يجوز، كله منكر، بل هو من المحرمات الشركية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. فهذه مرة تنصحونها وتوجهونها الخير وتعلمونها ما شرع الله، وإذا لم تقلع تطلبون من بعض أهل العلم أن يعلمها ذلك، يعني يكتب لها أو يكلمها بالهاتف حتى تقلع، لأن يعني المرأة في جاهلة تعلم، فأنتم تقلعونها، فإن أبت تطلب بعض أهل العلم يقلعونها بالهاتف أو بالكتابة لعل الله يهديها وتدع هذا المنكر. والتسبيح بالأصابع أولى من السبحة، كنت يسبح بأصابعه يحلل بأصابعه هذا أفضل وأولى، ولكن لا يجوز أن يوضع في أحجار السبحة أسماء الله ولا شيء من آيات من الآيات القرآنية ولا ذكر الله جل وعلا، لأن هذا يكون فيه امتهان في وضع الأسماء على هذه الحجرات. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع مهدي علي أحمد يسأل ويقول: ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟
البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجها ومطلقها، وقال بينونة كبرى تحرم على الزوج حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها أن يطأها ثم يفارقها لموت أو طلاق ثم تخرج العدة، وذلك إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن تحرم عليه حتى تنكح زوجها أيضا، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها أيضا، يعني حتى يتزوجها وحتى يطأها، كما دل عليه الحديث الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المبتوتة النبي قال لها: لا تحل زوجها الأول حتى تذوق وسيلة الثاني ويذوق وسيلة الثاني حتى يطأها. هذه يقال لها بينونة كبرى، إذا طلقها الطلقة الأخيرة يقال لها بينونة كبرى، لا تحل إلا بعد زوج شرعي، ذلك تحل بعد زوج شرعي وبعد أن يطاعها ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما البينة الصغرى فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرج من العدة، إذا خرج بعد الطلقة الواحدة أو طلقتين من العدة تسمى بينة صغرى، يعني يحلها العقد إذا تزوج العقد تحلت. وهكذا إذا خالعها مال، طلقها على مال طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها تحل له بعقد جديد. وهذه البينونة يقال لها بينونة صغرى لأنها يحلها العقد الجديد. أما بينونة كبرى فلا يحلها العقد، لا بد من زوج جديد يطأها ثم تحل بعقد جديد بعد ذلك إذا طلقها الزوج أو ما فعلها.
جزاكم الله خيرا. المستمعة نون عين من منطقة سدير بعثت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: بعض الناس عندما يكتبون اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يضعون بدلا من الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام رمزا حرف الصاد، هل ما يفعلونه صحيح؟
هذا لا ينبغي، مشروع أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحط صلعا صاد لام عين ميم إشارة إلى صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا غلط لا ينبغي. فنبه العلماء على ذلك، فالسنة لمن تكلم باسمه صلى الله عليه وسلم أو كتبه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم صريحا وصلى الله عليه وسلم، ولا يضع صاد بدلا من ذلك ولا صلعا. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: في شهر رمضان نحضر السحور قبل الأذان بثلث أو نصف ساعة ويؤذن ونحن لم نتم السحور فنأكل وهو يؤذن. بعض الناس قال الإمساك حين سماع الأذان، والبعض قال إن أفضل وقت للسحور هو عند الأذان حتى يكون متأخرا، مع أننا لا نعلم هل الأذان يكون قبل طلوع الفجر بقليل أو مع طلوع الفجر، ما حكم ما فعلناه؟
السنة تأخير السحور في آخر الليل، لكن ينبغي أن يقدم قبل الأذان حتى يفرغ المتسحر قبل الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تسحر في آخر الليل ثم قاموا إلى الصلاة بعد السحور، قاموا سئل أنس عن ذلك كم كان من الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. المقصود أن التأخير أفضل لكن ينتهي قبل الأذان، فإذا كلب وهو يؤذن فلا حرج إذا لم يعلموا أن الصفر قد طلع. أما إذا علموا أن الصفر قد طلع كما تكلم في الصحراء في غير الصبح فإنه لا يأكل إذا رأى الصبح ولو ما أذن، فإن العمد على الصبح، لأن الله قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني من الصبح. فإذا كان لا يعلم هل الأذان على الصبح أم لا فله أن يشرب أو يأكل مع الأذان، لكن ترك هذا أحوط وأولى، وليتقدم ويفرغ من سحوره قبل الأذان، هذا هو الأفضل والأولى احتياطا للصوم وبعدا عن الشك. والرسول عليه الصلاة والسلام: دعنا يريبك إلى ما لا يريبه. اللهم صل على
محمد. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا يقول: في صلاة الفجر نسيت أن أقرأ سورة بعد الفاتحة فسجدت سجود السهو بعد السلام، هل ما فعلته صحيح؟
لا حرج في ذلك، ولكن القراءة بعد الفاتحة غير واجبة، الفاتحة كافية، لكن قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات أفضل، من تركها الإنسان فليس عليه سجود، وإن سجد فلا حرج، من تركها الإنسان سهوا فليس عليه سجود، وإذا سجد من أجل ذلك فلا بأس فلا حرج في ذلك، لأنها سنة سجد من أجل تركها، ولكن لا يجب ذلك، لأن الواجب إنما هو الفاتحة وما زاد هو سنة.
جزاكم الله خيرا. من الدمام المستمعة عين فا عين بعثت بقضية تقول فيها: أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة القيب ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ تقول: أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة القيب ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الواجب على المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وليس وجود النساء محرما لها، محرمها زوجها وأبوها وأخوها ونحوهم. فإذا كان بين أبقيك وبين الدمام مسافة سفر 80 كيلو أو 70 كيلو أو ما يقارب ذلك، فليس لك السفر بدون محرم. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعضها يرخص في السفر إذا كان في جملة نساء ثقات عند الحاجة، ولكن ينبغي ترك ذلك خروجا من الخلاف وعملا بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة إلا ما علمها. النص صريح لا يتحمل، لا يحتمل التأويل، فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتسهل في حاله. والواجب على الرياسة العامة لتعليم البنات أن تتحرى في هذا، وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن فيهن.
هذا إن كان
المدرسات تسكن في البلد التي تعلم فيه حسب الطاقة والإمكان، فإن لم تسكن فيه يكون معها زوجها أو أخوها أو عمها يوصلها ويردها.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الموضوع لمدارس خاصة مثلا مدارس أهلية
فماذا؟
نعم،
لابد من مراعاة المدرسات يكون من البلد أو يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسة في المحظور.
جزاكم الله خيرا. المستمع عايد عبد الوهاب من السودان الخرطوم بعث يسأل ويقول: مسجد في قرية كان به قبر من ناحية القبلة، ولكن أهل القرية عندما علموا أن هذا لا يجوز أخرجوا القبر خارج المسجد، وذلك بتحويل الحائط الذي على القبلة إلى الداخل بحيث يكون القبر خارج المسجد ولكن في جهة القبلة، فهل هذا يكفي؟
نعم يكفي، لما أخرجوه يكفي، لكن لو نقلوه إلى المقبرة العامة كان أحسن وأطيب وأكمل. وإلا فإذا أخرجوه من المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو قدامه أو خلفه كفى، لأن حينئذ يكون المسجد سليما من القبر.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد من اليمن الحديدة يقول: يوجد إمام عندما يدخل في الصلاة يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام بصوت مرتفع، يقول مثلا: أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويقول هذا التلفظ سنة، أرجو منكم توجيهنا جزاكم الله خيرا.
الصواب أن التلفظ ليس بسنة بل بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية ولا أصحابه، بل يقوم بنية الصلاة بقلبه ثم يكبر، وهكذا فعل الصحابة. فالتلفظ بالنية نويت أن أصلي كذا وكذا عند الإحرام هذا شيء محدث، وإن قاله بعض الفقهاء لكن القول ليس عليه دليل. وأقوال الفقهاء إذا تنازعوا تعرض على كتاب السنة، ثم وافق الدليل وجب الأخذ وما خالفه ترك. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التلفظ بالنية، ولكن المؤمن إذا قام إلى الصلاة ينوي بقلبه أنها يصلي الظهر والعصر والمغرب، وهكذا المؤمنة من دون هذه التلفظ. فينبغي إعلام هذا ونصيحته حتى يعمل بالسنة وحتى يدع البدعة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.